بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الخامسة، متى يبدأ وقت التعريف؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا ثبت هذا فإنه يجب أن تكون هذه السنة تلي الالتقاط وتكون متوالية في نفسها، ما يتأخر مثلا شهر ثم يبدأ بالتعريف، ما يجوز له، لابد أن تكون متابعة للالتقاط مباشرة، لأن صاحبها قد يكون في الأيام الأولى أشد بحثا عليها. فإنه يجب أن تكون هذه السنة تلي الالتقاط وتكون متوالية في نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها حين سئل عنها، والأمر يقتضي الفور، ولأن القصد بالتعريف وصول الخبر إلى صاحبها، وذلك يحصل بالتعريف عقيب ضياعها متواليا، لأن صاحبها في الغالب إنما يتوقعها ويطلبها عقيب ضياعها، فيجب تخصيص التعريف به. إذن سنة ماذا تلي الالتقاط مباشرة. المسألة السادسة، زمن التعريف. ذكر أهل العلم أنه يعرف بالنهار دون الليل ودون أوقات الخلوة، ويكون في اليوم والأسبوع الذي وجدها فيه أكثر، لأن الطلب فيها أكثر، ولا يجب فيما بعد ذلك متواليا. وقال حافظ رحمه الله في الفتح: قال العلماء يعرفها في كل يوم مرتين، هذا في الأيام الأولى، ثم مرة، يعني بعد أيام يكتفي أن يعرفها باليوم مرة، ثم في كل أسبوع، في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر. انتهى. كانوا يستخدمون يعني أصواتهم، رفع الصوت، من ضاعت عليه كذا، ويغني عنها ما يحصل في هذه الأيام من الكتابة، نشر ذلك كتابة، لأنه قائم مقام ذلك، وعامة الناس يقرؤون، والذي ما يقرأ يسأل: ماذا مكتوب في هذه الورقة؟ قال المسألة السابعة، مكان التعريف. مكانه عند أهل العلم في الأسواق وأبواب المساجد والجوامع، هي أماكن تواجد الناس، أماكن اجتماعاتهم، في الأسواق وأبواب المساجد والجوامع، في الوقت الذي يجتمعون فيه كأدبار الصلوات وفي مجامع الناس، ويكون التعريف خارج المسجد وليس داخل المسجد. إذا أخبر يقول: من ضاعت علي ضالة، أثناء خروجهم يكون هو خارج المسجد، وذلك لأن المقصود هو إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها، فيجب تحري مجامع الناس. نحصل في هذه الآونة أيضا من كتابة ذلك في المجلات وإرسالها في الجوالات أمر طيب، قائم مقام ذلك إن شاء الله، لأن عامة الناس عندهم الجوالات، ويخبر بعضهم بعضا، يخبر بعضهم بعضا، فإن شاء الله يصلح به التعريف، إرسال ذلك عبر شبكات الهواتف النقالة، قائم مقام التعريف. قال المسألة الثامنة، هل له أن يستنيب في التعريف؟ قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: وللملتقط أن يتولى ذلك بنفسه، وله أن يستنيب فيه إن وجد متبرعا بذلك، وإلا إن احتاج إلى أجر فهو على الملتقط. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، واختار أبو الخطاب أنه إن قصد الحفظ لصاحبها دون تملكها رجع بالأجر على مالكها. قال ولنا أن هذا أجر واجب على المعرف، فكان عليك ما لو قصد تملكها، ولأنه لو وليه بنفسه لم يكن له أجر على صاحبها، فكذلك استأجر عليه. وقال مالك إن أعطى منها شيئا لمن عرفها فلا غرم عليه، كما لو دفع منها شيئا لمن حفظها. والصحيح والقول أول، الله أعلم. الشرع أمره بتعريفها دون أن يجعل له شيئا، لكن جرت العادة بين الناس أنه يعطى مقابل تعبه، مقابل ما بذله، وربما بذل أموال من أجل الوصول إلى صاحبه. فقول ابن الخطاب إن قصد الحفظ صاحبها دون تملكها، سواء قصد التملك أو لم يقصد، أو قصد الحفظ فقط، ينبغي أن يعطى شيئا مقابل التكاليف، ينبغي أن يعطى شيئا مقابل الأتعاب. قال المسألة التاسعة، كيفية هذا يعطى شيء من المالك، أعني من المالك، أما إن كان رأى له من يتبرع له بالتعريف فلا شيء على المالك، قد وجد متبرعا. ممكن إذا أتت بالحليب باللبن وكذا يكون مقابل القيام عليها كما في الرحم. قال المسألة التاسعة، نعم، جرت العادة أنه يعطي.
قابل واحد بخيل.
نعم، قابل واحد بخيل.
يا واحد بخيل.
يا أخيراً. يقول ما عرفتها إلا بنية أن تتحمل ذلك، فإن لم ينوي ذلك نوى الأجر من الله احتسب. إن كان نوى الرجوع على صاحبها بالمال فله ذلك، لأنه أعانه في رجوع ماله، ولو أن يأخذ من اللقطة مقابل التعريف. وإن كان ما قصد التبرع ثم لما ظهر طمع في ذلك، ليس له أن يرجع في تبرعه، قد نوى التبرع فليس له أن يرجع فيه، وإن أعطاه شيئا من طيب نفسه فلا بأس. قال المسألة التاسعة، كيفية التعريف. قال هو أن يذكر جنسها لا غير، فيقول من ضاع منه ذهب أو فضة أو دنانير أو ثياب ونحو ذلك، ولا يصفها، لأنه لو وصفها لعلم صفتها من يسمعها، فلا تبقى صفتها دليلا على ملكها لمشاركة غير المالك في ذلك، ولأنه لا يأمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها. يعني يذكر الجنس، أما لو ذكر جنسا عاما من ضاع عليه شيء أو من ضاعت عليه ضائعة يكثرون عليه كثير، هذا صاحب الثياب قد ضاعت عليه، وصاحب الأخشاب وصاحب، لكن لو ذكر جنسها خفف عليه وبعدها ماذا يطالب بالعدد بالصفة. المسألة العاشرة، إذا عرف الملتقط اللقطة حولا فهل يملكها ملتقطها؟ قال أكثر أهل العلم على أنه يملكها، وهو قول عطاء والشافعي وأحمد وإسحاق بن المنذر، ومن التابعين أيضا الشعبي والنخعي وطاووس وعكرمة، ونقل عن بعض الصحابة. واستدلوا بحديث زيد بن خالد فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك، وفي لفظ فانتفع بها، وفي لفظ فشأنك بها، وفي حديث أبي بن كعب فاستنفقها، وفي لفظ فاستمتع بها، وفي حديث عياض بن حمار وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. أدلة واضحة في أنه له أن يتملك. وقال مالك الحسن بن صالح والثوري أصحاب الرأي لا يملكها بل يتصدق بها، فإذا جاء صاحبها خيره بين الأجر والغرم. لعلهم فعل يعني جاء عن بعض الصحابة مثل هذا القول، جاء عن ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس في مصنف ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة، ولعل ما قاله الصحابة محمول على التطوع في ذلك أو التورع عنها، وإلا فله أن يتملكها. يقول أن يتصدق بها، فإن جاء صاحبها خيره بين الأجر يكون الأجر له، وإلا يغرم له والأجر لما للملتقط. وهذا ليس لازما، إنما هو على سبيل الورع إذا كان ما عنده استغنى عنها فلا بس يسمعها، وإلا فله أن يتملك كما في الرواية السابقة وهي واضحة في المسألة. قال استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني عرفها حولا، وفي رواية ثلاثة أحوال، فإن جاء ربها وإلا تصدق بها، فإذا جاء ربها فرضي بالأجر وإلا، قال فإن جاء ربها وإلا تصدق بها، فإذا جاء ربها فرضي بالأجر وإلا غرمها. وهو حديث موضوع في إسناد يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب. واستثنى أبو حنيفة ومالك إن كان فقيرا فله تملكها بعد التعريف لحديث فهو مال الله يؤتيه من يشاء. قالوا وما يضاف إلى الله تعالى إنما يتملكه من يستحقه الصدقة، من يستحق الصدقة. والصواب وقول الجمهور لظاهر الأدلة، وحديثهم عن أبي هريرة رضي الله عنه تالف، ودعواهم في حديث عياض أن ما يضاف إلى الله تعالى لا يتملكه إلا من يستحق الصدقة لا برهان لها ولا دليل عليها، فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله تعالى خلقا وملكا وملكا. قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال ابن قدامة، قاله ابن قدامة رحمه الله تنبيه، نقل ابن رشد عن مالك كقول الجمهور لأن له أن يتملكها. ثم رأيت ابن عبد البر في التمهيد نقل عن مالك أنه قال الغني أحب إلي أن يتصدق بها بعد الحول. إذن صار قول مالك أيضا على سبيل الورع والأفضلية كما هو ظاهر قوله أحب إلي أن يتصدق، يعني ليس لازما عليه، له أن يتملكها. قال المسألة الحادي عشر، هل تدخل اللقطة في ملك الملتقط بتمام الحول حكما كالميراث أم بتملكه؟ حكما يعني دخلت في ملكه قهرا، ما يحتاج لأن يقول قبلتها أو ما أقبلها، مثل الميراث، مات أبوك صار المال ملك في ملكك حكما، أي حكما شرعيا دخل قهرا في ملكك، ليس بالخيار في إدخاله أو غير إدخاله، لكن لك الخيار في إخراجه من ملكك، تعطيه من تشاء، أما الملك فهو ملكك. إذن اللقطة تدخل حكما أو بتملكها، من يجي حكما من غير أن يتملك؟ لا تعرف بنيته، نعنانه بنيته، لا تدخل قهرا. قال فشأنك بها، في بعض الروايات فشأنك بها، قالوا فشأنك بها أي إن أحببت تتملكها أو إن أحببت تنفقها. قال من أهل العلم قال تدخل في ملكه حكما كالميراث، وهو قول أحمد في ظاهر مذهبه، قال به بعض الشافعية لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإلا فهي كسبيل مالك، وفي لفظ فهي لك. وذهب بعضهم إلى أن لا تدخل في ملكه إلا أن يتملكها، قال صح عند الشافعية، وقال في بعض الحنابلة، وقال مالك أبي حنيفة في الفقير لقوله في حديث زيد بن خالد: وإلا فشأنك بها، فأغراه بتملكها. وهذا القول يظهر لي أنه أرجح، لأن الأوامر التي في حديث زيد ما هي للإباحة، لأنه جواب لسؤال الرجل عن أخذ اللقطة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز له تملكه وما شروط ذلك. ويكون قوله فهي لك أي فيباح لك تملكها وأخذها، وتفارق الميراث بأن الميراث ينتقل الملك إليه وليس عليه ضمان مطلقة، وأما اللقطة فيضمنها إذا جاء صاحبها، والله أعلم. وهل يفتقر تملكها إلى القول أو التصرف أم يكفي النية؟ الثالث هو الصحيح، رجه الحافظ وقال بعض الشافعين يكفي أن ينوي أنه من أمواله، أو ينوي تملكه أنه تحت يده، تحت يده، فما يكفي إلا أن ينوي تملكه. تنبيه: الذين يقولون له أن يتملكها أو يتملكها حكما وهم الجمهور، هو عندهم ملك مراعى يزول بمجيء صاحبها، ويضمن له بدلها إن تعذر ردها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن خالد: ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. وخالف الكرابيسي وداود، لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدى إليه، حتى الذين قالوا يملكها حكما قالوا: لكنه ملك مراعى يزول بمجيء صاحبها. وهذا مما يدل على أنه ليس التملك حكمي فيه، بدليل أنه يضمن لو جاء صاحبها يطالب بها، فتفارق الميراث من أوجه متعددة. خالف الكرابيسي وداود أي أنه ليس عليه أن يؤدي، لعلها لم تقع لهم هذه الرواية، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فأدى إليه. ولكن وافق داود الجمهور أنه يؤديها إذا كانت العين قائمة، أي ما زالت موجودة، أو حمل، لعله حمل الرواية على أنها إذا كانت موجودة. المسألة الثانية عشرة: إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه أثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فيه، والأمر يقتضي الوجوب. وقال في حديث عياض بن حمار: لا يكتم ولا يغيب، ولأن ذلك وسيلة إلى أن لا يعرفها صاحبها، فإن الظاهر أنه بعد الحول ييأس منها ويسلو عنها ويترك طلبها، ويسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأول في المنصوص أحمد عن أحمد، لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول، وإن تركه في بعض الحول عرف بقيته. قال: ويتخرج أن لا يسقط التعريف بتأخره، لأنه واجب فلا يسقط بتأخيره عن وقته كالعبادات وسائر الواجبات، ولأن التعريف في الحول الثاني يحصل به المقصود على نوع من القصور، أي ما زال قد يجده، فيجب الاتيان به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعلى هذا إن تأخر التعريف بعض الحول أتى بالتعريف في بقيته وأتمه من الحول الثاني. قال: وعلى كلا القولين لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول، يعني إذا قصر بالتعريف بعض الأشهر ليس له بعد ذلك أن يتملكها، سواء واصل التعريف بقية الحول أو ترك، على كليهما ليس له أن يتملك، لأنه قصر الشرع ما أباح له التملك إلا بالصورة المذكورة، عرفها سنة فقصر بالوصف الذي أبيح له التملك بعده. قال وعلى كلا القولين لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول، لأن شرط الملك التعريف في الحول الأول ولم يوجد. قال ولو ترك التعريف في بعض الحول الأول لم يملكها أيضا بالتعريف فيما بعده، لأن الشرط لم يكمل، وعدم بعض الشرط كعدم جميعه. قال أبو عبد الله سدد الله الذي يظهر أن التعريف لا يسقط فيأثم للتأخير ويجب على التعريف وليس له التملك، والله أعلم. وأفتت اللجنة الدائمة بعدم التملك. لأن عليه التوبة والاستغفار، فكيف بعدها يتخلص منه؟ بالصدقة كما جاء في الآثار، يعني يعرفه بعدها سنة ويتوب إلى الله من مما حصل منه من تأخير في التعريف. فإذا يأس من صاحبها بعد السنة فيتصدق بها، فإن جاء فليخير صاحبها بين الأجر والغرم، بين أجر الصدقة أو يغرم له والأجر له. أنا حب أن يبقيها أكثر من ذلك، ما يستطيع أن يغرم، ما يستطيع أن يغرم له، له أن يؤخرها عنده حتى ييأس منه، حتى ييأس منه. قال المسألة الثالثة عشرة، إذا أخر التعريف في الحول الأول لعجز. قال أما الإثم فليس عليه إثم أنه عاجز ما استطاع، وهل له التملك؟ فيه وجهان للحنابلة، أحدهما أن حكمه حكم لو تركه مع إمكانه، أحدهما أن حكمه حكم لو تركه مع إمكانه، لأن تعريفه في الحول سبب الملك، حكم لو ترك التعريف مع إمكانه، لأن تعريفه في الحول سبب الملك، والحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو لغير عذر. الثاني أنه يعرفه في الحول الثاني ويملكه، لأنه لم يؤخر التعريف عن وقت إمكانه فأشبه ما لو عرفه في الحول الأول. قال بعض الله وفق الله، إن عجز عن تعريفه بنفسه أو بالاستنابة فهو معذور وله تملك، والله أعلم. إن عجز عن تعريف بنفسه أو بوكيل، ما وجد أيضا وكيل يعرفه له، فيعرفه متى ما قدر وله تملكه، والله أعلم. الجهل ما يعني ما يجعله يتملك، إذا أخره جهلا أراد أن كان يكون ما يعلم أنه يجب التعريف فأخذه فرح به، بعد شهر أو شهرين أخبر أنه يجب عليه التعريف وأن هذا محرم عليه، يعرف من وقته ولا بأس أن يتملكه، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.